بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في الاستدلال العقلي على شمول الأحكام لكل أفعال المكلفين الاختيارية بحيث لا تبقى واقعة إلا ولله فيها حكم. وقد تضمن الاستدلال العقلي مقدمة ودليلا، وكانت خلاصة المقدمة هي أن الشارع سبحانه وتعالى لا يعقل أن يترك اللطف بعبده لأنه لا مبرر لترك اللطف بعد كون اللطف متضمنا أو منشأ موضوعا لداع للفعل الإلهي، يكون داعيا، اللطف هو بنفسه يكون داعيا لكي يفعله الله سبحانه وتعالى. فالتخلي عن فعله، ترك فعله، لا بد أن يكون لمنشأ، إما هو العجز، إما هو الجهل وأمثال ذلك. وهذه الأمور كلها التي تبرر عدم الفعل لا موضوع لها في الساحة الربوبية. ومن ثم يمكن القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن فعل اللطف ولا آنا ما. ثم طبقنا ذلك بعد بيان هذه المقدمة التي تصلح كبرى للاستدلال العقلي، ذكرنا الاستدلال وقلنا أنه قربناه على أي حال. تعليقنا على المقدمة أن المقدمة وإن كانت تقترب جدا مما ثبت بالدليل العقلي وتوجب بحد نفسها غلبة الظن بصحة نتيجتها، ولكن المشكلة فيها أن كبراها الشرطية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يترك اللطف ولا آنا ما، وإن كانت الكبرى هذه متينة سليمة من الإشكال، ولكن التطبيق لهذه الكبرى عليكم السلام، ولكن تطبيق هذه الكبرى على موردها في المقام في غير محله ليس تاما. ذلك لأن احنا بالحقيقة سابقا قد ذكرنا في موارد عديدة من البحث الأصولي أن العقل البشري بطبيعته ليس قادرا على إدراك الجزئيات بنحو كلي، يعني هو عنده ضعف في الإحاطة، هو ربما عنده قدرة على نيل كثير من الحقائق ولكن عنده ضعف في الإحاطة بالحقائق، فلهذا أغلب ما يدركه إنما يدركه في الجملة لا بالجملة، ومن ثم لا يسعه أن يصدر أحكاما قطعية كلية. ومشكلة العقل أنه بمجرد أن يهتز اليقين فيه أصلا يخرج عن كونه عقلا حجة، راح يصير إدراك عقلي ظني، وهذا الإدراك الظني هو العقل نفسه يرى عدم حجيته. ومن هنا لا يسعنا البناء على حجية هذه القاعدة بمعنى أنها تنطبق في اللطف في التشريع في اللطف التشريعي. لاحظوا خلينا نأخذ هذا نموذج يعني للبحث في مسألتنا وأيضا لتقييم هذه المدركات العقلية التي في كثير من الأحيان لا تخضع للنقد الدقيق فتقبل لما فيها من مضمون مقبول في الجملة لكنها تقبل على علاتها بنحو كلي، وهذا له نظائر كثيرة. نأتي في المقام خلينا نطبق. احنا الصحيح التشريع لطف، والله سبحانه وتعالى لا يتوانى عن فعل اللطف لحظة واحدة، ولكن احنا في وقت من ذكرنا المقدمة اشرنا الى انه لا يتوانى عن فعل اللطف الا اذا كان هناك لطف اهم من عنده. اذا كان هناك لطف اهم من عنده في مثل هذه الحالة يكون اللطف ذاك مو هذا، مثل ما ضربنا مثال الدعاء اذا ببالكم. ربما بعض الناس استجابة الدعاء في حقه لا تكون لطفا، ربما هذا تحدثنا خارج يعني أطار الدرس، ولكن بالنتيجة هذا ذكر. فهو صحيح استجابة الدعاء لطف بطبيعتها، ولكن ربما لا تكون الاستجابة الحقيقية للدعاء واللطف بتحقيق الأمر الذي يدعو به الداعي، وإن كان ذلك الأمر مخالفا لمصلحته مخالفا لحاجته أصلا موجبا للإضرار به. زين، في المقام احنا نحتمل أن الشارع قد يترك بعض التشريعات رأفة بعبده ولطفا به في عدم تحميله مسؤولية التشريع. التشريع بالنتيجة مسؤولية وإلى لوازم. في بعض الأمور إذا تحمل الشارع إذا تحمل العبد المسؤولية سيكون الأمر أثقل عليه. فإذا العبد هو طالب بالمسؤولية وتطاول لها ربما بعد لا يستحق هذه العناية بإزواء الأمر عنه وتجنيب هذه المشكلة على غرار قضية البقرة. هم ما ذبحوها، لو كانوا قد ذبحوها هذا إلها منشع عقلي إلها جذر عقلي. القضية مو مجرد قضية نقلية احنا نأخذها فقط تعبد صرف، لأن هو تطاولوا إلى المسؤولية في أن يحددوا أفضل أو الصنف المناسب من البقر، هذا ما كان لذاع. لأنهم تطاولوا لذلك استحقوا هذا التشريع، وهذا التشريع هو لابد إلى منشع معتباطي، ولكن كان إزواء التشريع عنهم ربما من جهة اللطف بهم. سأنا ما نجزم بس ربما هذا موجود. فإحنا قضية أنه بما أن هناك لطف ما في التشريع لابد أن يتحقق، لا هذا مو صحيح. إحنا القاعدة شو تقول؟ تقول أن الله سبحانه وتعالى إذا دار الأمر بين أن يفعل الحسن والأحسن، طبعا يدور الأمر لا لضعف قدرته وإنما لضعف القابل، إذا دار الأمر بين أن يفعل الحسن والأحسن طبعا يختار الأحسن لأنه هو الداعي للأحسن أقوى، فلما فهو يتقدم على الداعي نحو الحسن. الفعل من يكون حسن يكون لطف، أكو عندنا شيء فيه لطف أكثر فيكون أحسن، إذا كان أحسن أحسن عقلا يعني فطبعا يكون هو الداعي إليه أشد، إذا الداعي إليه أشد يفعله هو. فإحنا إذا احتملنا أن يوجد في التشريع ولو في بعض التشريعات، إحنا ما نريد نقول كل التشريعات تلغى، لا واضح أنه قطعا الإنسان بحاجة ماسة إلى التشريع، هذا جدا بعيد ما يخطر في الذهن هذا الاحتمال، ولكن أن يكون هناك هامش في بعض التشريعات هذا لو كان قد بينه الله سبحانه وتعالى لكان الأمر أثقل وأبعد عن اللطف بالعبد، هذا الاحتمال موجود. فإذا إحنا ما رح نوصل إلى قاعدة كلية، إحنا غرضنا إثبات الكلية،
إثبات شمول الأحكام لكل وقائع الحياة، هذا غرض البحث. أيضا يوجد لدينا احتمال أن الله سبحانه وتعالى يرفق بعبده في أداء شكر التشريع. خل أوضح، أنا ما سبق شنو قلنا، قلنا أنه في أنه يرفق بعبده فلا يشرع له تجنيبا له لأن يتحمل مسؤولية الالتزام بالتشريع وطاعته، صحيح؟ بعض الأحيان قد يرفق بعبده لأن التشريع هو بنفسه من أعظم النعم، فإذا العبد لم يشكر تلك النعمة ووقف منها موقف الجحود، وكان هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى أن نوع العباد لا يشكرون نعمة من هذا القبيل، ربما لا يكون من اللطف بهم أن يشرع له. يعني حيثية الإنعام في التشريع هي تقتضي مسؤولية شكرها، مو مسؤولية طاعة التشريع، وعدم وفاء العبد بمسؤولية التشريع نوعا ربما هو يكون مانعا من التشريع، ويكون اللطف بترك لطف التشريع إليه، بترك إزداء لطف التشريع إليه. سنضرب مثال، بعض الأحيان الآباء لا يبدون عناية فائقة بأولادهم رغم شدة حبهم لأولادهم. لماذا؟ لأنه يخشى أنه إبداء هذه العناية الفائقة هذا ما راح يؤدي حقها، حق هذه العناية الفائقة، فإذا ما يؤدي حقها تكون عاقبة ذلك وضرره عليه أشد من حرمانه من إظهار العناية وإبداء العناية وإلهه العناية. حتى بعض هذا الأستاذ مع طلاب هو يجد أن بعض طلابه يستحق الإشادة والاحترام الكبير، ولكن يخشى من أن بيان الإشادة الواقعية مو المبالغة فيها ربما يضر في أنه هذا الإنسان تصير للقضية تداعيات سلبية في حقه، فيجد أن ترك الإشادة يكون أفضل. مثل ما واحد يستحق طعام جدا مثلا نفيس، ولكن هذا الطعام سيضره، فليس من الإكرام تقديم الطعام على كل حال إذا كان بعض الناس هو وعاء محدود، فهذا الشيء يؤدي إلى التوقف. يعني يكون اللطف بالتوقف، يكون اللطف بترك اللطف، أصلا بترك هذا اللطف، يعني نفس ترك هذا اللطف مع توفر المقتضي له إرفاقا به، هو هذا من أعظم اللطف. هذا ممكن، هذه احتمالات موجودة، ما تقدر تلغيها على الأقل على مستوى بعض الموارد، مو إلا كل الموارد. أيضا ربما أن هناك لطفا بالعبد بإطلاق العنان له لكي هو يسعى في الوصول إلى بعض التشريعات المناسبة لحاجاته، فيكون هذا أكمل للعبد. وبعض الأمور هي بمتناول يد العبد، هو يقدر يدركها، فربما تجري حكمة الله سبحانه وتعالى بأن بعض الأشياء تبقى بلا تشريع والعبد هو يتوصل إلى تشريعات. ما الضير في ذلك؟ هذا الاحتمال شلون تلغيه؟ ربما هناك مانع من هذا اللطف، ليش؟ لأن هناك لطف أهم، وهو أنه إذا الله سبحانه وتعالى بيّن له الأمر تماما هذا بعد ما راح يتكامل، ما راح يبحث، وهذا لك أن تعتبر به في موارد غير أخرى غير التشريع. مثلا أليس من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن يكشف لهم عن كثير من الأمور الطبية الصحية العلاجية؟ هم بلا إشكال لطف، صحيح؟ وإذا مرضت فهو يشفي. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى أن يشفي عبده. لكن هو ربما ما جرت الحكمة على أن الأمور تبين وتنزل كما نزل التشريع إلى العباد. ليش؟ حتى هو يسعى، هو هذا السعي ربما ينفعه، ربما يكون تكامل بالنسبة إليه أكثر. وأنت أخذ كل العلوم هي ألطاف، العلوم النافعة طبعا، كل العلوم ألطاف، ولكن رب العالمين ركب عبده بنحو عنده قدرة أن يصل إلى بعض العلوم، وشجعه كثيرا على طلب العلم. وما مارسوا الأنبياء بشكل واضح هو دور إغناء البشرية بإعطائها كل العلوم، كل نتائج العلوم، بحيث توصل البشرية إلى أعلى درجة. المكتبة النبوية الإلهية في العلوم هي تملأ حاجة البشرية، والبشر يبقون بس يأخذون مو يبحثون. ما صار عندنا شيء من هذا الخبير، حتى إذا بينت أشياء ما وصلت إلى هذا الحد. هذا يعني ماذا؟ يعني أنه في بعض الأحيان اللطف لا يصدر من الله، وهذا لا إشكال أن عدم صدوره من الله سبحانه وتعالى ليس لبخل في ساحته، لا لعجز في قدرته، لا لجهل في علمه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما لابد أن هناك جهة أخرى. هذه الجهة من نعرفها؟ ربما تكون هذا الذي ذكرنا أو غيره أو أشياء متعددة أو عناصر مختلفة متعددة، ما يدرينا. فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه إحنا ندرك كبرى اللطف في الجملة، لكن أن نصل إلى هذه الحالة الجازمة بحيث لو لم يكن لدينا أدلة نقلية على أن الشريعة كانت قد أغنت كل وقائع الحياة بالتشريع، لو لم يكن عندنا أدلة من هذا القبيل، هل يمكننا من خلال هذا النحو من الاستدلال العقلي أن نصل إلى تلك النتيجة نفسها؟ مو واضح، لأن تبقى الاحتمالات مفتوحة. نعم في الجملة ندرك أن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، خصوص بعد أن يتحقق، يعني قطعا هذا لطف، وبعد أن يأتي من الله سبحانه وتعالى ومن حججه على خلقه أن الله قد فعل ذلك، أيضا نعرف أن هذا لطف. أما أن نجزم وتتحول القضية إلى قاعدة مثل قواعد الرياضيات والمنطق أنه هذه لابد أن تكون، هذا تنتقض في موارد عديدة. فعلى أي أساس نبني عليها؟
انتقاد قد يكون لوجود مانع
لا بس، هو أحسنت، هو يرجع على هذا.
ليس في كلية الإدراك،
هو هذا اللي قلناه شيخنا،
يعني
هو هذا اللي قلنا أنه القضية الشرطية واضحة لا يعتريها ريب ولا شبهة، وتطبيقها على اللطف التشريعي هو محل الإشكال، لأن العقل ما يدرك التطبيقات. هو هذا خلاصة
الذي لا
لا بعد ما راح يقدر يدرك في الجمل، يدرك أن الله لا يتوانى عن فعل اللطف، عن فعل ما هو أحسن. يبقى ما هو الأحسن؟ تشخيص الأحسن ومعرفة مصاديق، هذا من أصعب الأمور. العاقل عنده قدرة يدرك الأمور الكلية، هذا ما أقصد، أما أن يطبقها ويشخصها، لأنه الأمور فيها وجوه عديدة، فيها جهات عديدة، ربما يصيب أكثرها ولكن يغيب عنه شيء منها. وقديما قال الشاعر: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. حتى لو حفظ أشياء وغاب عنه شيء واحد، هو بالنتيجة ما يقدر يجزم. مو إذا حفظ شيئا وغابت عنه الأشياء، لا لو انعكس الحال، فحفظ أشياء وغاب عنه شيء واحد نزر ضئيل، أيضا هو بعد ما راح يقدر يدرك بشكل قاطع. إذا احتمل هذا الأمر، هو لم يغب عنه، هو أبصر كل الحقيقة، لكن هو لم يتيقن أن هذه هي كل الحقيقة، لأن بعض الأحيان عنده احتمال فما يقدر يتأكد. نعم تفضل.
لا بأس،
صحيح أحسنتم، نعمل استفادة. هو هكذا احنا ما ملتزمين، ان لازم نلتزم بالقاعده، شنو هي؟ قام عليها الاجماع، لكن الاجماع مو حجه في مثل هذه المواد. قالها المتكلمون القدماء كذا، احنا ما بانين عليه، مو تام، شو نسوي؟ اذا الى ان التم نقتنع به، ماذا نفعل؟
نعم تفضل. احتمالات هي بالنتيجة إما فقدان شرط، إما مانع، إما مثلا مانع يصير أنحاء، مانع من بعض الأحيان هو يصير من سنخ الممنوع، يعني ما هو أهم من عنده أكو مانع لا يصير ضده، تدرون هذا همات مختلف. احنا بعد ما يهمنا يعني تحليل هذه الأمور كثيرا، المهم أنه ما ممكن أن ندرك أن الله لابد أن يفعل. أصلا واحدة من أهم معالم عز الله عز وجل، وأن عباده لا يملكون أن يعرفوا ماذا سيفعل، إن اختلاف تدبيرك وسرعة كذا طوائم قاديرك منع عبادك العارفين بك عن الركون إليك في رخاء أو اليأس منك في بلاء. تقريبا هذا المضمون موجود في بعض النصوص. أصلا هو ما عبد الله بشيء كالبداء، وحتى لو أخبره رب العالمين أو عرف ما سيحصل بالتفصيل، وهذه معرفة الأوصياء والأنبياء مو معرفة العقلاء هيك العاديين اللي عندهم علم خاص من الله، حتى هؤلاء هم بشكل طبيعي ما يقدرون يجزمون بأنه ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ قل لولا آية واحدة من كتاب الله لا أخبرتكم بما كان وما هو كان. شنو هي الآية؟ يمحو الله ما يشاء. أوعدنا بعض النصوص أنه ما عبد الله بشيء كالبدء. شنو ما عبد هو البداء؟ شنو علاقته بالعبادة؟ بدوان احنا من كنا نسمع الرواية ما كنا نستوضع، لكن من التفتنا إلى هذا المعنى يعني جدا قريب أن يكون المراد منها هو هذا، أن العبد مع الله سبحانه وتعالى هو دوما ما يقدر يجزم ويبني على أشياء وكذا. نعم فدمور كلية هو أن الله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا الكمال، لا يصدر من الكمال إلا ما يناسب الكمال وهو الحسن، وإذا دار الأمر بين الحسن والأحسن قطعا هذني أمور يقينية، مو هم يصير عندنا وسواس ونتحول إلى حالة من الشبهة والكذا، لا، لكن أنه نشخص بالضبط ماذا سيصدر منه. هو أصلا توقع أن الإمام ماذا سيفعل إحنا بالنسبة لنا من أعجز الناس أن إدراكه. بعض الحال حتى توقع أن أخانا المؤمن الحكيم المؤمن المتدين الكذا أنه ماذا سيقرر في هذا الشأن، بعض الأحيان إحنا نشوف نفسنا جدا عاجزين عن إدراكه. أصلا عندما خرج الحسين لكربلاء كان أكثر الناس ما مستوضحين الحكمة، يحسبون أن هذا الموقف غير سليم، بحيث يأتي إلى الحسين ويخاطبه مخاطبة الناصح الشفيق هكذا. أنت لو تحلل القضية هو هذا الحسين، هو يأتي منه من أخص الناس عنده، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وأمثالهم، مو ناس عاديين هؤلاء، يخاطبون الحسين مخاطبة الشفيق. ليش؟ لأن الحكمة مو واضح أنه ما تبين اليوم ولا بعد ساعة ولا بعد سنة ولا بعد 10 سنوات، بعد ذلك بدت الآن تتضح معالم الحكمة في ذلك الموقف الصعب جدا. فشلون واحد يقدر يدرك الحسين عليه السلام؟ احنا ما نقدر نجزم بمثلا ماذا سيفعل، زين انا اقدر اجزم ان الله سبحانه وتعالى ماذا سيفعل. فلهذا العقل لابد ان يكون عاقلا وان يقف يلزم حده، يقف عند حدوده، يعرف هو مداياته شنو هي في الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة نفيسة مهمة تحمي علم الأصول من كثير من المنزلقات الفلسفية التي تسمت باسم العقل، وفي كثير من الأحيان هي لا تصمد أمام الدقة العقلية في نقدها. فلابد أن يكون بصيرا أنه ما يجزم. طبعا هذا لا يمنع أن كثير من الأبحاث العقلية هي تساعد حتى على فهم الأبحاث النقلية، مهم نريد نلغي هذه الأمور وكأنه
يكون البحث جاف تماما من الجنبة العقلية، لا بالعكس، ربما كثير من الأمور هي تصير إلها إيماءات في النصوص، كثير من الأمور تدرك في الجملة، كثير من الأمور هي تساعدنا على فهم النصوص وإلى آخره، لا بأس، كل هذا لا بأس به، لكن نهتم بالبحث العقلي ولكن لا ننزلق معه ونلتزم بنتائجه وكأنها آيات منزلة يقينية. لهو ما هو مشكلة العقل في كثير من التفاصيل، هذه المشكلة الرئيسية، أنه لا يملك أن يبصر كل الجوانب القضية، فإذا ما أمكن أن يبصر بعد ما يقدر يرتبها ثانية، ما يقدر يبصر كل الجهات، يبصر بعض الجهات بعد ما يقدر يرتبها. هذا هي هذه، إذا تشوفون أنه بعض الناس عندهم تحفظ، هي مو قضية مثلا تعصب وكذا ودراسة، وبعض الناس هم يدرسون فلسفة كثيرا ويعتنون بها ويكونون على بصيرة منها أكثر، يلتفتون إلى هذه الجهات، مو لأنه غفل عندهم، أو بالعكس ربما من أول هم مقيمين الحالة إلى آخره حسب الأمر. فالمسألة من يكون هناك توقف، التوقف منهجي في معرفي في مستوى قدرة العقل على الإدراك والتشخيص لأمورنا. فلهذا احنا وجدنا من خلال السبر يعني كثيرا من القواعد التي قدمت في الأبحاث الأصولية على أنها قواعد عقلية للإمكان للاستحالة والامتناع في كثير من أبواب الأصول أنها غير تامة، هي ربما بالواقع هو ممتنع لكن ما أقدر أجزم بالامتناع. كثير من الأمور التي عدوها ممتنعة هي ممكن، يعني شنو ممكن؟ يعني ما نجزم بامتناعها، هذا قصدي ممكن، مو أيضا أجزم بإمكانها أو وقوعها، لأن أيضا وقعنا بنفس المحذور في بعض الأحيان. بالنتيجة هذا المدخل، مستوى كاشفية هذا الضوء للحقيقة، وإحنا عندنا إضاءة كاشفة، هذا مستوى كاشفة محدود، هو يكشف عن جانب لا بأس، بس ما يكشف عن كل الجوانب. مثل ما تروح أكو بعض الأصناف من التصوير الإشعاعي الطبي تكشف بشكل محدود، بعض الأمور تكشف بشكل كامل بلا ريب. العلوم التي هي مرتبطة بالوحي ذيك بها كاشفية تامة مرتبطة بشكل مباشر. نعم احنا عندنا مشكلة بذيك العلوم أنه في بعض الأحيان ما تثبت، أن صغراها ما تثبت بسهولة، يعني شلون أنه قالها أو لم يقلها، أرادها أو لم يردها، هذا هناك ما عندنا مشكلة، ما عندنا امتلاء آخر إلا أن يأذن الله بظهور حجته. فالنتيجة أن هذه المقدمة والاستدلال، بعد احنا ما كنا نعزل الإشكال، المقدمة والاستدلال لا يمكن الوصول من خلالها إلى الجزم بقاعدة أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فالدليل العقلي وإن كان يقرب الأمر النتيجة التي توصلنا إليها في الدليل النقلي، ولكنه لا يفلح وحده في إثباتها. نعم هو يصير معاضد ومؤيد ومناسب جدا للدليل النقلي الذي تقدم، هذا في محله جدا. الثالثة، النقطة الثالثة، أن الإباحة صار بالحقيقة في مباحث الحكم، حقيقة الحكم التكليفي قلنا أن هناك نقاط، أو بل نقاط مو مقدمة، أن هناك نقاط، فذكرنا نقطة ترجع إلى حقيقة الاستحباب والوجوب والتمييز بينهما، النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية في مسألة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، ثم هذه النقطة الثالثة أيضا، هذه من مسائل ينبغي أن تكون من مسائل البحث في حقيقة الحكم التكليفي، أن الإباحة لها معنيان. المعنى الأول الإباحة بالمعنى الأخص، ومرادنا منها الحكم الخامس الذي يكون في عرض الأحكام الاقتضائية الأربعة اللي احنا ذكرنا انه هذه الاحكام فيما بينها هي
في حقيقتها أنه متنافية، مو أحكام يعني بعضها يكون مثلا لا بشرط بالنسبة إلى الآخر وما أشبه ذلك في مبحث الاستحباب والوجوب. فالإباحة هي في مقابل الأحكام الأربعة كما شرحناها في بداية البحث في الأحكام الوضعية. ولا ريب أن لها معنى وجوديا مجعولا في بعض الأحيان، فهي حكم في قبال الأحكام الأربعة الأخرى، ولكن قد يحتمل أن لا تكون مجعولة في بعض الأحيان. قطعا الإباحة في بعضها مجعولة، هذا أمر من بديهيات التشريع، هذا واقع التشريع، هذا أن بعض الأحيان والشارع يقول هذا مباح، صحيح؟ مثلا حلية وما أشبه ذلك من الأمور. ولكن يا ترى هل أن كل ما لم يحكم بالأحكام الأربعة هو محكوم بالإباحة، أو ربما يكون مسكوتا عن، ربما يكون مسكوتا عن؟ واضح إن شاء الله؟ فتكون حقيقة الإباحة بناء على هذا الاحتمال حقيقة عدمية انتزاعية، أصلا ماكو حكم. وهذه مسألة مهمة، لأنه إذا ما كان حكم هذا قد تترتب عليه آثار. بعد شنو على أساس تستصحبه؟ مثلا هو منتزع من عدم الحكم، صحيح؟ إذا منتزع من عدم الحكم وهو الأمر الانتزاعي، شنو معنى أن يستصحب؟ إذا يستصحب منشأ انتزاع، صحيح؟ ومنشأ انتزاع نشوف تتجمع بأركان الاستصحاب أو لا. على سبيل المثال أو في التعارف في كذا، هذا الدليل أثبت كذا نفى كذا إلى آخره. المهم الآن لسنا بصدد تعداد اللوازم والآثار، لكن بالنتيجة من المهم جدا أن نشخص هل أن الإباحة دوما هي حكم في عرض الأحكام الأربعة الأخرى، أو ربما يصادف عندنا حالة أنه لا يوجد حكم، هذا عدم وجود الحكم هو نتيجة عملا في الواقع هو نفس نتيجة الإباحة، لأن العبد يكون مطلق العنان من دون مرجع لا للفعل ولا للترك، صحيح؟ ولكن هل يوجد نسبة تقنينية بين الفعل وبين الفاعل وبين المكلف وبين الشارع، هي هاي نسبة الإباحة أو لا؟ ما يوجد نسبة من هذا القبيل، هذا يحتاج إلى تبصر، إلى بحث. إذا قلنا أنه يوجد من هذا القبيل بعض الأحيان إباحة، بعد ما نقدر نبني من صادف إباحة إلا يصير عندنا شاهد ودليل على أنها مجعولة، بعد ما نقدر نبني على أنها مجعولة تسامحا وقياسا لها على الأحكام الأخرى. الأحكام الأخرى هي بطبيعتها ما ممكن أنه تصير بلا جعل، شلون يصير حكم وجوبي بلا جعل؟ مو وجوب تبين. نعم هناك قد يصادف وجوب عقلي وكذا، هذا هم أيضا نحتاج أن نميز بين الوجوب الشرعي والوجوب العقلي، لا بعد بحسب. أما أنه الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة، هو حتى الوجوب أنه إحنا ما عندنا احتمال أنه هو ما مجعول، هو لابد يكون مجعول ما دام هو بعد واقعة من الوقائع وهي واجبة عند الله، فلابد يصير مجعول. في المقام موضوع الإباحة يريد له بحث. أول الوجوه التي قد يستفاد منها لدفع هذا الاحتمال ومن ثم للبناء على أن الإباحة مجعولة، هو أن الإباحة عقلائيا هي أمر مجعول وليست أمرا عدميا، هي أمر وجودي بالنظرة العقلائية التقنينية. الإباحة تجعل، وليس الإباحة مأخوذة من عدم تشريع حكم. بعبارة أخرى، لو فرضنا صادفنا في عند العقلاء بعض الموارد أصلا ما بها تشريع، هذا بعد ما نسميها إباحة، هذا نقول خالي من التشريع، بعد ما نقول إباحة. نقول إباحة يعني ماذا؟ يعني هي مشرعة الإباحة. من نشوف موضع من المواضع خالي ما نشوف أنه هذا في مقابل الأحكام الأربعة، نشوف هذا في مقابل الأحكام الخمسة. يعني أصلا ماكو تشريع، تشريع ما عدنا في مورد من الموارد. فلهذا نبقى شو نقول؟ نقول يحتمل أن يكون واجبا لو كان المشرع اهتم به أن يأخذ له تشريعان ربما أوجبه أو كرهه أو حرمه أو استحبه أو أباحه إذا ما كان يوجد تشريع. يبقى عقلا عملا مع عدم وجود تشريع العقل يحكم بأنه الإنسان يبقى مطلق العنان، فهذه تصير إباحة عقلية في حالة عدم التشريع. كن نلتفت إلى هذه النقطة، بس مو إباحة تشريعية. من يشوف ماكو تشريع عندنا فراغ تشريع أصلا ما يسميه إباحة، مو يقول الحكم الشرعي بالإباحة، يقول أنت العقل ما يلزمك بشيء ولا يفرض عليك شيء، فهذا حقيقة ماذا؟ يعني إباحة عقلية، يعني العقل اللي يجي عليك مطلق العنان، ما يشوف ما لا يراك مسؤولا ما دام المشرع الذي له حق التشريع لم يشرع شيء، فأنت لست مسؤولا عن شيء، لست مسؤولا عن شيء. هذا الإطلاق العنان إذا تريد تفتش عنه تجد أن نكهته عقلية مو نكهة شرعية، به حقيقة عقلية أصلا مو شرعية. وعليه إذا الشارع جرى على طريقة العقلاء وشرع فلا بد ماذا؟ نشوف أنه عندنا إباحة نحملها على الإباحة المجعولة، هذا يقرب الأمر، وإن كان هو أيضا قد يعني لا يخلو من مجال للنقد والبحث، يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.